أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا في اللقاء الماضي حول اهتمام وعناية الأمة المحمدية بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مدار العصور والدهور، وانتهينا إلى عصر ما بعد أتباع التابعين، وكيف أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى اعتنوا بجمع السنة وتدوينها في دواوين معروفة وفي كتب مشهورة متداولة، وبفضل الله عز وجل ما زال الناس ينتفعون بها إلى يومنا هذا. وقلنا إن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الكتب تفننوا في جمع السنة وفي ترتيبها وفي تقديمها إلى الأمة لينتفع بها الناس على الوجه الأمثل. فمن أهل العلم من جمع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على طريقة الأبواب، فيقول باب كذا ثم يسوق الأحاديث التي تندرج تحت هذا الباب. وهذا النوع من الترتيب في غاية الأهمية للمحدث وللفقيه أيضا. فالعالم المحدث الذي يشتغل بالحديث رواية ودراية يحتاج إلى معرفة الأحاديث المتنوعة أو المختلفة أو المتعددة والتي تشترك في معنى واحد، أو المعاني التي توجد في عدد من الأحاديث، فإن ذلك مما ينتفع به لمعرفة إن كان الحديث له أصل أو ليس له أصل. هذا المعنى الذي اشتمل عليه وتضمنه موجود في غيره من الأحاديث، أو هو مما تفردت به تلك الرواية دون غيرها، هذا مما يعين على معرفة الحديث وتمييزه. فإن من الأحاديث ما يسمى عند العلماء بالحديث الشاذ، وسيأتي شرحه وبيانه وأقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى فيه. الحديث الشاذ هو يحمل معنى لا يوجد في غيره من الأحاديث، فهذا الحديث الشاذ الذي ليس له شاهد، ليس له متابع، ليس له موافق في بقية الأحاديث، من الممكن أن يستدل العلماء بشذوذه أو بهذا التفرد الواقع فيه، أعني التفرد في الحكم وفي المعنى الذي اشتمل عليه، قد يكون ذلك دافعا وداعيا إلى العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لأن يحكموا بضعف الحديث وعدم صحته لكونه ليس له أصل يدل عليه ويرشد إليه ويشهد له ويأخذ بيده ويقويه. إذن المحدث المشتغل بالحديث وتمييز الأحاديث تصحيحا وتضعيفا هو في حاجة إلى معرفة الروايات المتعددة في الباب الواحد، ولهذا عني علماء السنة رحمه الله تبارك وتعالى بجمع الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما الصحيح منها، لا سيما المقبول منها، وترتيب ذلك كله على الأبواب. فنجد مثلا كصحيح البخاري وكذلك صحيح مسلم وكذلك سائر السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، نجد العلماء أصحاب هذه الكتب يرتبون الأحاديث على هذا النحو. فمثلا يفردون بابا أو كتابا عظيما في هذا الكتاب في الأحاديث المتعلقة بالطهارة، فيجمعون كل ما يتعلق بأحكام الطهارة الواردة في الأحاديث، ويرتبون ذلك داخل كتاب الطهارة ترتيبا يتعلق بالمسائل المتنوعة بالطهارة. فتجد مثلا الأحاديث المتعلقة بالوضوء في مكان على حدة، والأحاديث المتعلقة بالاستنجاء وأحكام الخلاء في مكان على حدة، والأحاديث المتعلقة بالغسل في باب على حدة أو في أبواب قريب بعضها من بعض، وكذلك ما يتعلق بالتيمم، وكذلك ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس إلى غير ذلك. فنجد العلماء عليهم رحمة الله تعالى يرتبون الأحاديث على هذا النحو بحيث تستطيع أن تعرف المعنى المقصود من الحديث والمستنبط منه، ثم تعرف الأحاديث المتنوعة والمتعددة والتي اشتركت في معنى واحد. وهذه الكتب من أنفع الكتب بطبيعة الحال، كما قلنا ينتفع بها المحدث وكذلك ينتفع بها الفقيه، لأن الفقيه الذي يتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويستخرج منها الأحكام هو في حاجة إلى هذا، في حاجة إلى الاستعانة بفقه العلماء السابقين عليه الذين أثنوا أعمارهم في التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيستعين بذلك فيعرف أن هذا الحديث يفهم منه المعنى الفلاني من خلال أن من خلال سميع هؤلاء العلماء. فمثلا يجد الإمام البخاري أدخل هذا الحديث في كتاب الطهارة في المسألة الفلانية، فيفهم أن هذا الحديث مما يمكن أن يستفاد منه وأن يستنبط منه هذا الحكم الذي فهمه الإمام البخاري وبوب الحديث في كتابه بمقتضى فهمه لهذا الحديث، وأن الحديث الفلاني يصلح أن يدخل في كتاب الصلاة في الباب الفلاني بناء على تبويب بعض أهل العلم أو عدد من أهل العلم، حيث يدل صنيعهم وتبويبهم للأحاديث وترتيبهم لها على أن الحديث أو هذا الحديث بخصوصه يمكن أن يستنبط منه وأن يفهم منه هذا المعنى أو ذاك. ثم الفقيه أيضا يحتاج إلى معرفة مجموع الأدلة، فقد يكون المسألة الواحدة لها أكثر من دليل وأكثر من حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبإمكانه أن يسترشد بترتيب العلماء وتبويبهم وتراجمهم التي جعلوها في هذه الكتب ليعرف الفقه المستنبط من تلك الأحاديث، ويعرف مواضع الاتفاق بين الأحاديث، فيعرف أن هذه المسألة لها عند أهل العلم عدد من الأحاديث أو جملة من الأحاديث. فهذا كله بطبيعة الحال مما يعين على التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هناك من الأحاديث ما يمكن أن يستنبط منه أكثر من حكم، وهذا شأن كلام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو أن يكون كلامه صلى الله عليه وآله وسلم قليل الألفاظ لكنه كثير المعاني عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن كلامه، كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قليل المباني أي الألفاظ ولكنه كثير المعاني، بحيث إنك تستطيع أن تستنبط من الحديث الواحد أكثر من حكم شرعي، أكثر من معنى أرشد إليه ودل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ لذلك مثال حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو من أشهر الأحاديث وأعرف ومن أكثرها تداولا بين الناس. هذا الحديث يقول فيه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: لو ألفت 70 كتابا لابتدأت كل كتاب منها بحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا يدل على فقه الإمام الشافعي لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث عرف وفهم أن هذا الحديث على قلة ألفاظه إلا أنه يشتمل على معاني كثيرة جدا، بحيث إنك تستطيع أن تستخرج من الحديث الواحد معاني كثيرة وكثيرة جدا. ولهذا نجد في كتب السنن والجوامع التي رتبت على الأبواب نجد بعض الأحاديث قد خرجت وذكرت في هذه الكتب في مواضع مختلفة، فنجد الحديث الواحد ربما نجده في كتاب الطهارة، ثم نجده في كتاب الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الجهاد أو في الحج أو غير ذلك من الأبواب، وكل ذلك راجع إلى أن الحديث الواحد قد يكون صالحا لأن يستنبط منه أو يستدل به في أكثر من مسألة من مسائل الدين الحنيف. وهذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة كلامه عليه الصلاة والسلام. إذن الكتب التي ألفت الأحاديث وجمعتها على الأبواب في غاية الأهمية، سواء للمحدث المشتغل بالأحاديث تصحيحا وتضعيفا وسواء للفقيه المشتغل باستنباط الأحكام الشرعية من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك نوع آخر من المؤلفات وهو ما يسمى بالمسانيد، وهذه المؤلفات ليست ترتيبها بناء على المعاني التي اشتملت عليها المتون، وإنما ترتيبها بناء على الأسانيد نفسها وبخاصة اسم الصحابي. معلوم أن الذين رووا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من هم؟ هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم الذين حملوا لنا سنة رسول الله وأدوها إلى من جاء بعدهم حتى وصلت إلينا غضة طرية خالية من كل شائبة. فلهذا عني طائفة من المصنفين في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجمع الأحاديث بناء على من رواها من الصحابة، فتجد في هذه الكتب الأحاديث التي رواها أبو بكر الصديق في مكان واحد في هذا الكتاب، ثم التي رواها عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في مكان أيضا واحد في هذا الكتاب، ثم التي رواها عثمان، ثم التي رواها علي، ثم التي رواها سائر الصحابة. كل صحابي له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد روايته لأحاديثه التي رواها في مكان على حدة في هذه الكتب، بصرف النظر عن الموضوعات والمعاني التي اشتملت عليها تلك الأحاديث. فلو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه روى عدة أحاديث، بعضها في الصلاة وبعضها في الزكاة وبعضها في الحج وبعضها في النكاح، تجد كل هذه الأحاديث موجودة في مكان واحد، لأن القاسم المشترك بين هذه الأحاديث هي كونها من رواية أبي بكر الصديق، وقس على هذا بقية الصحابة رضي الله عنهم جميعا. غير أن هذه الكتب التي ألفت جمعت بين الصحيح وغيره، لم يقتصر أصحابها على جمع الأحاديث الصحيحة فقط دون غيرها، وإنما جمع ما يصح وما لا يصح. لكن هنا وقفة وأشرنا إليها في اللقاء الماضي ونذكر بها الآن أيضا، وهو أن العلماء الذين ألفوا على الأبواب غالبا يخرجون في كتبهم الأحاديث المقبولة. ما معنى مقبولة؟ أي صالحة للاستشهاد في أقل تقدير، يعني الأحاديث التي تروى عن رسول الله منها ما يصلح للاعتماد عليه للاحتجاج به، لأنه حجة بمفرده لا يحتاج إلى شيء يدعمه ليتقوى أو ليحتج به، إنما هو حجة بانفراده. وهذه الأحاديث التي هي في أعلى مراتب الصحة، وهذه بطبيعة الحال توجد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك يوجد قدر طيب منها في السنن الأربعة التي هي أشهر السنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. لكن مع ذلك هناك ممن صنف على الأبواب يخرج بعض الأحاديث الواهية الضعيفة جدا المنكرة الموضوعة الباطلة، وهذه كتب أخرى ليست من شأن هذه الكتب التي هي من كتب الأصول التي هي الكتب الستة الصحيحان وتلك السنن الأربعة. فهذه السنن الأربعة قد يوجد فيها الضعيف، ولكنه ليس الضعيف المتهالك، ليس الضعيف الواهي جدا، ليس الضعيف المنكر أو الباطل أو الموضوع، إنما هو الضعيف المنجبر في الغالب الذي له أصل يدل عليه ويدل على كونه أو كون الحديث داخلا في نطاق الحجة ولو في أدنى مراتب الحجة. هذا من حيث الإجماع، ولكن قد توجد بعض المفردات القليلة الأحاديث القليلة التي توجه إليها نقد أهل العلم، فهذا من القليل النادر الذي لا يحكم به. لكن الكتب التي ألفت على المسانيد الأصل في شرطها أو في شأنها أن العلماء الذين عمدوا إلى هذه الطريقة في التصنيف لا يشترطون الصحة أصلا ولا القبول، فقد يخرجون الصحيح والحسن والضعيف ضعفا هينا والضعيف المتهالك. لكن هذا وإن كان موجودا في أغلب الكتب التي ألفت على المسانيد، إلا أن مسند الإمام أحمد ابن حنبل خاصة وكذلك مسند الإمام الحميدي قل ما تجد فيهما من الضعيف الوهي، قد يوجد فيه الضعيف لكنه من الضعيف المحتمل الذي في النهاية يصلح أن يستشهد به، يستأنس به، يعتبر به، ولا يهمل كلية كما هو شأن بقية الأحاديث التي هي منكرة أو باطلة أو موضوعة. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى يوصي ابنه بالاعتماد على هذا المسند والاستفادة منه، ويقول له: يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، فإنه سيكون للناس إماما. أقول إن العلماء الذين ألفوا هذه المصنفات الطيبة النافعة لم يكونوا يتقيدون بالصحيح فقط، وإنما جمعوا من جميع مراتب الأحاديث سواء منها الصحيح أو الحسن أو الضعيف المحتمل. لكن جاء بعد هؤلاء العلماء الإمامان العظيمان الكبيران الحافظان اللذان ألف أفضل كتابين في الإسلام، ألا وهما الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري والإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري. هذان الإمامان ألف صحيحين، يعني قصدا إلى إخراج الأحاديث الصحيحة فقط، الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط المقبولة. قد يكون الحديث مقبولا لكنه ليس صحيحا. يعني إيه مقبول؟ يعني يستشهد به. هو حديث ضعيف من جهة إسناده، من جهة راويه، لكن معناه مؤيد بأحاديث أخرى صحيحة، فهذا يجعله مقبولا لأنه لم ينفرد بحكم يستقل به، وإنما جاء بما هو موجود في غيره من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجعل مثل هذه الحديث مقبولة ولا تترك كلية ولا تهمل كلية. لكن البخاري ومسلم لم يخرج المقبول، وإنما خرج الصحيح بالفعل، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لم يخرج كل صحيح، وإنما خرج أعلى مراتب الصحة. ولهذا رحمهم الله تعالى اشترط شروطا قاسية في اختيار الأحاديث التي يدخلنها في الصحيح، فليس كل صحيح عندهما تراه في الصحيح الذي ألفه، وإنما يخرجان في كتاب الصحيح أو في كتابهما في الصحيح ما كان في أعلى مراتب الصحة. وهنا نلفت نظر المشاهد الكريم بأن الصحة مراتب ودرجات، وذلك باعتبار الشرائط التي اشترطها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الحديث وفي تحقيق وصف الصحة فيه. لأن الحكم على الحديث بكونه صحيحا أو ليس صحيحا مرتبط بحال الراوي وأيضا بحال الرواية. العلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يدققون في الراوي ويدققون في الرواية لينظروا هل الحديث الذي رواه ذلك الراوي حديث صحيح أم لا. واضح هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك يدققون في حال الراوي والرواية لينظروا من أي مراتب الصحة يستحق ذلك الحديث. فإذا الصحة مراتب ودرجات بعضها فوق بعض. فعندنا من الرواة من هو الحافظ الكبير الثقة الإمام، فحديث مثل هذا في أعلى مراتب الصحة، كمثل ما يرويه الإمام الزهري والإمام مالك ابن أنس والإمام شعبة ابن الحجاج والإمام سفيان الثوري والإمام سفيان ابن عيينة، الأئمة الكبار الذين حفظ الله بهم الدين. حديث هؤلاء الأئمة هو في أعلى مراتب الصحة. ثم نجد هناك رواة ثقات ولكنهم لم يبلغوا في الحفظ والإتقان والتثبت منزلة من سبق ذكرهم من العلماء، فلهم نصيب من الوثاقة، لهم نصيب من الحفظ والإتقان والتثبت، ولكنهم في درجة أدنى نسبيا من درجة العلماء الذين سميناهم ومن كان في منزلته. فهؤلاء ثقات ولكنهم دون الثقات الأولين. فهؤلاء حديثهم صحيح، نعم هو صحيح، ولكنه ليس في أعلى مراتب الصحة، ليس في مثل في مرتبة أحاديث مثل الزهري ومالك وأمثال هؤلاء الذين سميناهم قبل. إذن الثقات مراتب، وينبني على مراتب الثقات مراتب أحاديثهم. ثم هناك حديث يروى بإسناد واحد ليس له إلا إسناد واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل هذا يكون بمنزلة حديث له عشرات الأسانيد؟ ليس هذا بطبيعة الحال عند العلماء سواء، فالعلماء يميزون بين الحديث الذي له إسناد واحد والحديث الذي له أكثر من إسناد، فكلما كثرت أسانيد الحديث كلما كان ذلك أقوى للحديث وأصح في الصحة. إذن نحن هنا نبحث عن مراتب في الصحة، فالكل يسمى صحيحا ولكنها مراتب بعضها فوق بعض، فهذا أصح من هذا كما أن الرواه هذا أوثق من هذا. فالحديث الذي يروى بأسانيد كثيرة هو أعلى رتبة من الحديث الذي يروى بإسناد واحد. كذلك الحديث الذي قد يكون مرويا من وجه واحد من حيث اللفظ ولكن معناه مؤيد بكتاب الله، مؤيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى، فهذا بطبيعة الحال وإن كان حديثا واحدا من حيث اللفظ هو مروي بهذا اللفظ عن رسول الله، لكن معناه مشترك في جملة من الأحاديث، كمثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أشرنا سابقا هو من أشهر الأحاديث بين الناس، يحفظه الكبير والصغير، ومع ذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإسناد واحد، يرويه يحيى ابن سعيد الأنصاري وهذا ثقة، عن محمد بن إبراهيم التيمي وهذا ثقة، عن علقمة ابن وقاص الليثي وهذا ثقة، عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صحابي جليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حديث صحيح لكون إسناده صحيحا، ومع ذلك لم يروى بهذا اللفظ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث إلا بهذا الإسناد الذي سميناه. لكن إذا نظرنا إلى المعنى الذي تضمنه الحديث نجد أن هذا المعنى وهو يدل على أن قبول الأعمال مرتبط بالنية، بنية العامل، فالله عز وجل إنما يقبل العمل أو يرده بناء على نية العمل، فإن كانت النية خالصة كان العمل مقبولا أو غير خالصة لم يكن العمل مقبولا. وهذا المعنى موجود في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات القرآنية، فكل الآيات التي تأمر بالإخلاص تصب في معنى هذا الحديث، كمثل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذه الآية تدل على وجوب الإخلاص، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله أي بهذه الزكاة فأولئك هم المضعفون، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهذا الحديث إنما يدور في هذا الفلك، وهو أن قبول الأعمال إنما يكون بالإخلاص. وكذلك جملة من الأحاديث من حيث المعنى تدل على مثل معنى حديث إنما الأعمال بالنيات، كمثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضا حديث صحيح، لا جهاد بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، فلا بد من استهدار النية في العمل ليكون مقبولا، وبطبيعة الحال لا بد أن يكون العمل أيضا مشروعا، فلا يكون عملا غير مشروع، فإن العمل غير مشروع لا تنفعه النية ولو كانت خالصة، لأن النية الخالصة إنما تنفع العمل الذي هو مشروع من فعل. ولهذا يقول الله في الآية التي ذكرناها آنفا فليعمل عملا صالحا، أولا لابد أن يكون العمل صالحا ثم بعد ذلك يستحضر النية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا مراتب الأحاديث، فالبخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى لا يخرجان في كتابيهما كل ما هو صحيح، إنما يخرجان أعلى مراتب الصحة، سواء تلك المرتبة العليا حازها الحديث لثقة الراوي أو لمرتبة الراوي وصفة الراوي أو لكون الحديث له أسانيد كثيرة، فكثرة أسانيد الحديث مما ينفع الحديث ويرقيه إلى مرتبة عليا في الصحة فيكون أصح من غيره، مما من الأحاديث التي لم يوجد لها مثل هذا العدد الكثير من الأحاديث، أو يكون المعنى الذي تضمنه واشتمل عليه موجودا في عدد من الأحاديث، وإن لم يكن الحديث موجودا بلفظه في روايات أخرى أو بأسانيد أخرى تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نتفقه في اختيار البخاري ومسلم للأحاديث، لأن بعض الناس ممن لا يكادون يفقهون حديثا يأتي إلى بعض الأحاديث التي في الصحيحين فينظر إلى الإسناد الذي خرجه الإمام البخاري أو الإمام مسلم، فيجد أن هذا إسنادا قد يكون فيه بعض الرواة الذين لم يبلغوا أعلى مراتب الوثاقة، فيوجه طعنه في هذا الحديث، بينما الإمام البخاري وإمام مسلم يفهمان أن هذا الرجل إن لم يكن في أعلى مراتب الوثاقة إلا أنه من جملة الثقات أولا، ثم إنه مع ذلك لم ينفرد بهذا الحديث بل قد رواه غيره من الثقات، بل قد يكون الذين وافقوه في رواية هذا الحديث أعلى رتبة منه، أو أن المعنى الذي اشتمل عليه حديث هذا الراوي من المعاني المستفيضة المشهورة الموجودة بكثرة في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون ذلك المعنى موجودا في كتاب الله عز وجل أو مما أجمعت عليه الأمة، فلا ينبغي للباحث في الأحاديث أن يكون بحثه قاصرا على رواية بعينها، بل لا يكون الباحث باحثا على الحقيقة إلا إذا استجمع أدلة الباب واستجمع روايات الحديث ونظر في تعامل العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى مع كل رواية من رواية كيف يتعاملون معها وكيف يعطونها حقها من المرتبة التي يستحقها الحديث صحة أو ضعفا أو مرتبة من مراتب الصحة فيكون أصح من غيره أو دون غيره في الصحة، كل ذلك مما ينبغي أن يتفقه فيه الباحث، وإلا خلط في الكلام وفي نظر في العلم وربما تطول على العلماء الذين سبقوه في الحكم على الحديث لجهله بمناهج علماء الحديث. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله رواها ويروي كل شذب وشائب، وقد ساخ في أرض حصان سراقة وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من مس كفه وما حل رأسا جنس شيب الذوائب. براهين حق أوضحت صدق قوله.